إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث. أمرني بركعتي الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة الديك وإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. إخوة الإسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما ترك صلى الله عليه وآله وسلم خيرا إلا وأرشد إليه، وما ترك شرا إلا وحذر منه، فنسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. أما الثلاث التي أمر بها صلى الله وسلم أبا هريرة، ولا شك أن الأمر له ولمن بلغه من المسلمين، فهي من السنن المستحبة غير الواجبة، فالأمر هنا ليس للإيجاب ولكنه للاستحباب. وأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث لما لها من الفضائل، فمن فضائل النوافل أنها يكمل بها النقص الذي يكون في الفريضة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك. ومن فضائل النوافل أنها توجب للعبد محبة الرب. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن فضائل النوافل أنها تعين على المحافظة على الفرائض، فلا يعقل أن يصلي الإنسان النافلة ويترك الفريضة، ولا يعقل أن يصوم النافلة ويترك الفريضة، لأن المحافظة على النوافل عنوان كمال محبة الله ورسوله في القلب، فلا يعقل لمن حافظ على النوافل أن يقصر في الفرائض، والعكس صحيح، من قصر في النوافل قصر في الفرائض، لأن الأمر كما قلت الاجتهاد في النوافل عنوان كمال محبة الله ورسوله، والتقصير فيها عنوان نقص محبة الله ورسوله، فلا تزال المحبة تنقص في القلب حتى يترك الإنسان الواجبات كما ترك المستحبات. فلذلك ينبغي لكل مسلم أن يحافظ على النوافل المتعلقة بالعبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. أما الأولى من الثلاث التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فهي صلاة الضحى كل يوم، ووقت صلاة الضحى يكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وذلك يكون تقريبا بعد ثلث ساعة من الشروق. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الغداء ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجه وعمره تامة. ويمتد وقتها إلى دخول وقت الكراهة الثاني، وهو حين تكون الشمس في كبد السماء، فهذا آخر وقت صلاة الضحى، وأفضل وقتها ما بين الوقتين، ما بين ارتفاع الشمس بعد طلوعها إلى استوائها. عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله وسلم خرج على أهل قباء وهم يصلون، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى، وذلك تقريبا ما بعد العاشرة، ما بعد الساعة العاشرة من الضحى، فهذا أفضل أوقاتها. وصلاة الضحى لها فضل عظيم، لأنها تجزئ عن 360 صدقة تلزم الإنسان كل يوم شكرا لله على سلامة مفاصله. وفي الإنسان 360 مفصلا، فإذا أصبحت معافا فيها وجب عليك أن تحمد الله تبارك وتعالى وتتصدق عن كل مفصل صدقة. فإذا أنت صليت ركعتي الضحى أجزأتك عن 360 صدقة، كما في صحيح مسلم
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ومن فضل صلاة الضحى ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى أربعة وقبل الأولى، أي قبل صلاة الظهر، من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. وعن أبي موسى وأبي ذر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. فينبغي للمسلم أن يحافظ على صلاة الضحى كل يوم، أقلها ركعتان، وأوسطها أربع، وأكثرها ثمان. أما الثانية مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فهي الوتر قبل النوم. الوتر قبل النوم، والوتر سنة مؤكدة، بل هو من آكد السنن، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ في السفر على نافلة سوى ركعتي الفجر والوتر. كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر لا يصلي قبل الفريضة ولا بعدها إلا ركعتي الفجر والوتر، وهذا يدل على تأكيد صلاة الوتر. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على الوتر ويرغب فيه. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زادني ربي عز وجل صلاة وهي صلاة الوتر، وهي ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، وهي ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وعن علي رضي الله عنه قال: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى آخره، يعني واظب على الوتر آخر الليل، وذلك أن آخر الليل هو وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فالوقت وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولكن أفضل أوقاته في السحر في آخر الليل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه أصحابه إلى ما يخف عليهم ويسهل. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر أول الليل. وقال العمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال العمر: أخذ هذا بالقوة. فمن طمع أن يقوم آخر الليل وصار ذلك له عادة فالأفضل أن يجعل وتره آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومن أوتر أول الليل ثم قام آخره فلا يجوز له أن يوتر مرة ثانية، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، وأقل الوتر ركعة، وأكثره 11، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. ويستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بالأعلى، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. كما يستحب للمصلي إذا أوتر أن يقنت قبل الركوع، أن يقنت قبل الركوع. عن علي بن الحسين رضي الله عنهما، أو علي بن الحسن رضي الله عنهما، قال: علمني عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي. ويستحب لمن انصرف من الوتر أن يقول: سبحان الملك القدوس 3 مرات، ويرفع صوته في المرة الثالثة. أما الثالثة مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، فهي صيام 3 أيام من كل شهر. إن الصيام عبادة من أجل العبادات، وقربة من أعظم القرب. وحسبك أن الله تعالى اصطفى الصيام لنفسه من بين سائر أعمال ابن آدم، كما في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وقال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومعنى ذلك أن أجر الصيام وثوابه يضاعف أكثر من 700 ضعف. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتابع الصيام بعد رمضان، وألا ينقطع عن الصيام بعد الفريضة. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى لله بالليل والناس نيام. فيستحب لكل مسلم أن يحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر، فمن فعل كان كمن صام الدهر كله، لأن الحسنة 10 أمثالها. فمن صام من كل شهر 3 أيام فكأنما صام الشهر، ومن واظب على ذلك فكأنما صام الدهر كله. ويجوز لك في صيام الثلاثة أن تصوم أول الشهر وأوسطه وآخره، ولكن الأفضل أن تصوم أوسط الشهر. ففي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثالث عشرة ورابع عشرة وخمس عشرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، كانت تلك الثلاث التي أمر بهن النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. أما المناهي الثلاث التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام فأولاها: نقر كنقر الديك، نقر كنقر الديك. والمراد النهي عن الاستعجال في الركوع والسجود، بحيث يخفف المصلي ركوعه وسجوده ولا يمكث فيهما إلا قدر ما يضع الديك منقاره في الطعام. فأنتم تعلمون أن الديك لا يثبت منقاره في الطعام، إنما ينقر نقرا. فالمراد بالنهي عن نقرة كنقر الديك الاستعجال في الصلاة في الركوع والسجود، بحيث لا يطمئن المصلي في ركوعه ولا في سجوده، وإنما ينقرهما نقرا. وقد عد النبي عليه الصلاة والسلام نقر المصلي صلاته سرقة منها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قال: وكيف يسرقها يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وبين عليه الصلاة والسلام أن نقر الصلاة من مبطلاتها، فالصلاة المنقورة صلاة باطلة غير صحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم، فرد عليه وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى في المرة الأولى، ثم جاء فسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم قال بعد الثالثة: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل ساجدا قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلى كل مصل أن يراقب نفسه،
حاول تفحص صلاتك، تختبر صلاتك، حاول بعد صلاة الجمعة إن شاء الله وأنت تصلي السنة البعدية أن تختبر صلاتك، هل أنت تطمئن أو لا تطمئن، هل تعتدل أم لا تعتدل، هل تقيم صلبك من الركوع أم لا، هل تقيم صلبك من السجود أم لا، لأنه قد يكون الإنسان تعود صلاة هو ينقرها نقرا وهو يظن أنه يطمئن فيها، فلا بد من إحسان الصلاة. نهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب، وهذه هيئة كانوا يفعلونها فنهاهم عنها، والمراد بها أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، بالعمية يقعد مقعبز يقعد مقعبز، وبدل ما يشبك يديه على رجليه يضع يديه على الأرض، هذه هيئة كانوا يفعلونها فنهاهم عنها صلى الله وسلم. والثالثة التفات كالتفات الثعلب، التفات في الصلاة كالتفات الثعلب، يكون هكذا مستقبل قبلة ثم تراه يلتفت هكذا ويلتفت هكذا، إما أن يلتفت برأسه وإما أن يلتفت ببصره، فترى بصره يمينا وشمالا، يأتي بالمسجد كله وهو في الصلاة، هذا الالتفات من الشيطان ويخل بصلاتك. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استقبل القبلة طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، لأن ذلك أدعى للخشوع وأقرب إلى الخشوع، وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن غير ذلك، فكان ينهى عن رفع البصر في إلى السماء في الصلاة، وكان يحذر ويتوعد يقول لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، إذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة المرء، اختلاس يختلس الشيطان من صلاة المرء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، لما اشرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.